أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانهم من الجن والإنس أجمعين. الفائدة 27 بعد 100 في ورد في عند أئمة اللغة في سن الفرس، أي عمره، إذا وضعته أمه فهو مهر، ثم إذا كبر يسمى فلو، فإذا استكمل سنة فهو حولي، ثم إذا استكمل السنة الثانية فهو جذع، ثم إذا استكمل الثالثة فهو ثني، فإذا بلغ الرابعة فهو رباعي بكسر العين رباعي، ثم إذا أكمل الخامسة فهو قارح، ثم هو إلى أن قارح إلى أن يتناهى عمره فيسمى مذكي. هذا في صفات عمر الفرس. أيضا في سن البقرة الوحشية، ولد البقرة الوحشية ما دام يرضع فهو فز وفرقد وفرير، فإذا ارتفع عن ذلك ترك الرضاعة فهو يعفور، فإذا ترك أيضا يعفور ويسمى جؤذر ويسمى بحزج، فإذا شب فهو مهات، فإذا أسن فهو قاهر. أشبه باللغة الإنجليزية. الكلام فعلا في المفعول فيه أصلا. قال المصنف: والمفعول فيه هو ما سلط عليه عامل على معنى فيه. سلط عليه عامل على معنى فيه من اسم زمان أو اسم مكان أو مقدار. من اسم زمان أو مكان، كصمت يوم الخميس، أو صمت حينا، أو صمت أسبوعا. فهنا يوم حينا أسبوعا كلها مفعول فيه، سلط عليه عامل على معنى فيه. صمت في يوم الخميس، صمت في هذا الحين، صمت في هذا الأسبوع. أو اسم مكان، وهو الجهات الست كالأمام والفوق واليمين وعكسهن، أي الوراء والتحت والشمال، ونحوهن، مثل عند ولدا. والمقادير كالفرسة، وما صيغ من مصدر عامله كقعدت مقعدا زيد. قال: الرابع من المفعولات المفعول فيه ويسمى ظرفا. هنا قال الرابع. إذن الكلام في المفعول فيه وهو المفعول الرابع، والمفعول فيه منصوب، والمنصوب لا بد له من ناصب. إذن لا بد من وجود شيء قد سلط عليه فنصبه فعمل فيه. لو تأملنا في المفاعيل المتقدمة، مر علينا المفعول به والمفعول المطلق والمفعول لأجله. التسليط موجود في المفاعيل السابقة، نعم. يعني لو تذكرنا الآن المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل، هو ما وقع عليه، أي أن التسليط واقع عليه، نحو ضربت أكرمت زيدان. فالذي نصب زيد هو العامل الذي سلط عليه الذي وقع عليه، هذا وين؟ بالمفعول به. المفعول المطلق عبرنا عنه أو عرف بأنه المصدر الفضل المسلط عليه عامل من لفظه أو من معنى. إذن أيضا سلط عليه عامل، إما أن يكون من لفظه أو يكون من معنى، كضربته ضربا شديدا أو ضربته ضربتين. إذن أكو تسليط بالمفعول به، أكو تسليط بمن؟ بالمفعول المطلق. المفعول لأجله الذي مر علينا، هل يوجد فيه تسليط مر علينا أيضا؟ تعريفه هو المصدر المعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل، مصدر معلل لحدث، أي أن العامل سلط عليه فكان هذا المصدر علة له، علة لهذا العامل، قمت إجلالا، يعني حتى لو بمعنى تسامح، ولكن يوجد تسليط، يوجد علاقة بين العامل وبين المصدر، فكان المصدر علة له، ولذلك قلنا مفعول لأجله، قمت إجلالا، لماذا قمت؟ للإجلال. لماذا؟ فكان الإجلال مصدر علة لحدث الطيار. إذن بشكل عام المفاعيل فيها تسليط. هنا في المفعول فيه ماذا عرفه الماتن؟ وهو ما سلط عليه عامل على معنى فيه، هذا قيد. إذن أيضا يوجد تسليط.
كيف
نسبة توضيح
معنى فيه؟
يعني
يكون
نقضي نسبين
وتقديرون عندي
لو هو لازم يكون بمعنى فيه. إن شاء الله سيجي معناه. هسه راح نبين إنه معنى الظرفية، شنو معنى الظرفية وكيف يكون هذا المعنى. إذا في المقام المفعول فيه ما سلط عليه عامل على معنى فيه وليس على معنى في من اسم الزمان واسم المكان، واكو عندنا تقسيم راح نبينه ان شاء الله. اذا نستنتج مما تقدم ان الذي سلط عليه عامل على معنى فيه ليس مطلق الاسم، ليس مطلق الاسم، سلط عليه عامل، سلط عليه على عامل على معنى فيه مطلق الاسم، اي اسم المفعول فيه اسم، المفعول فيه اسم، ولكن أي اسم لا، وإنما من اسم زمان أو اسم مكان. إذن أكو قيد، واسم المكان راح نقيده بالمبهم، يعني اسم الزمان مطلقا بها مجال، لكن اسم المكان فقط المبهم، وراح نبين الفرق بين المبهم والمختص. إذن اسم الزمان، اسم الزمان قد يكون ظرف وقد يكون ليس بظرف، اسم الزمان قد يكون ظرف وقد يكون ليس بظرف. ليش نقول ليس بظرف؟ إذا كان سل على معنى فيه يكون ظرف، ولذلك احنا شو نقول؟ يعني نسمي المفعول فيه ظرف إذا كان اسم الزمان على معنى فيه، أما اسم الزمان إذا لم يكن على معنى فيه فهو ليس بظرف، فهو ليس مفعول فيه. ما أدري واضح إن شاء الله؟ إذن يعني اللي نريد نقوله إنه اسم الزمان من نقول سلط عليه عامل على معنى فيه من اسم الزمان، يعني معنى إنه ليس كل اسم زمان سلط عليه عامل على معنى فيه، فاسم الزمان إذا ما سلط عليه عامل وكان على معنى فيه إذن هو مو ظرف، إذن هو مو مفعول فيه، فيكون اسم زمان ويأخذ حكما آخرا. إذن الذي يتضمن معنى فيه فهذا هو الظرف، اسم الزمان إذا كان متضمنا لمعنى فيه فهذا هو الظرف، هذا هو المفعول فيه وهو الذي يكون منصوب. إذن نستنتج أنه اسم الزمان قد يكون متضمن معنى فيه وقد يكون غير متضمن، إن شاء الله راح يجي البحث لأنه فيه تشقيقات كثيرة. هنا راح يصير عندنا التضمن راح يكون عندنا نوعين أو على نحوين، التضمن أو التضمين سيكون على نحوين، إما أن يكون لازم أو يكون غير لازم، يعني راح يكون عندنا تشقيق. التضمين إما أن يكون لازم أو يكون غير لازم، هذا البحث فيه سعة يعني في تفاصيل كثيرة، لأنه هاي الأبحاث مو قاعدة نحوية إحنا يعني وجدها النحاة، وإنما استقراء للكلام العربي، استقرأوا الكلام العربي من خلال هذا الكلام اللي استقرأوا يحاولون أن يسوون فرد قواعد، يعني القواعد نحن إحنا نسميها قواعد بعد الورود، مو واحد رتب قاعدة وعلى ضوءها اشتغل أو تكلم. العرب تكلمت واللغات كثرت والفتوحات كثرت، فكثر اللحن في الكلام العربي، بعدها جلس النحاة قالوا لكي نحفظ اللغة العربية لابد أن نوجد قواعد، فصارت عندنا مدرسة مصرية وصارت عندنا مدرسة كوفية، وهما يختلفان في مسائل كثيرة جدا. يعني ابن الأنباري عند مسائل الخلاف الانصاف في مسائل الخلاف مجلدين، قال الكوفيون قال البصريون، والأدلة وردود هذه الأدلة. إذن هذا البحث فيه نوع من السعة، لكن نحاول أنه نأخذ في هذه المرحلة مقدار أهلنا للمرحلة الأعلى، وهي مرحلة مباحث الألفية. احنا من نقول متضمن لمعنى فيه، سلط عليه عامل على معنى فيه، يعني هناك تضمن لمعنى فيه، فإذا كان متضمنا هذا اسم الزمان، إذا كان متضمنا أسمي ظرف، شو أسمي؟ مفعول فيه، فيكون حكمه النصب. التضمين على نحوين، تضمين لازم وتضمين غير لازم، راح يجينا هيك الكلام. التضمين احنا بنقول تضم على معنى فيه، يعني معرب المفعول فيه معرب لو مبني معرب، زين اكو تضمن يكون فيه الاسم مبني، نعم، ولذلك صار هذا التقسيم انه التضمن او التضمين اما ان يكون لازم او يكون غير لازم. اللازم يؤثر البناء، وهذا خارج عن محل كلامنا، التضمن او التضمين اللازم يؤثر البناء في الاسم المضمن. مثل ايش؟ اقرب لك المثال، متى، متى اسم مو اسم شرط، متى مبني لو معرب؟ مبني. متى يتضمن الشرط وهو تضمن لازم ملازم له، فلذلك يعني مثلا ان تقم اقم، ان تفيد الشرطيه، ان تقم اقم. متى كذلك تضمنت معنى الشرط، متى تقم أقوم، فمتى هنا متضمنة تضمينا لازما، تضمنت الشرط. بما أنه تضمنت وكان تضمينها لازما تكون مبني. إذن عندنا قسم من التضمن أو التضمين يكون لازما، وهذا يؤثر البناء، وهذا خارج عن محل البحث. الشق الآخر عندنا تضمن غير لازم، هذا لا يؤثر البناء، تضمن غير لازم. مثل ايش؟ مثل تضمن معنى الزمان معنى فيه، تضمن معنى الزمان معنى فيه، يعني لا يؤثر البناء على التضمن غير اللازم، لا يؤثر البناء في الاسم المضمن، وإنما يكون أو يبقى معربا، لأن الأصل في الأسماء الإعراب، يبقى معرب على وضعه. حتى معرب منصوب لو مجرور احتمالي، إما منصوبا راح يجينا إن شاء الله، إما منصوبا على الظرفية أو مجرورا بمن، إما منصوب على الظرفية أو مجرور بمن، وكلاهما إعراب، منصوبا على الظرفية أو مجرور بمن. هنا يجي السؤال، هل يوجد عندنا ظروف متضمنة معنى فيه سلط عليه عامل على معنى فيه وهو مبني؟ الجواب كلمة، الجواب لا يوجد عندنا ظروف متضمنة معنى فيه وهي مبنية، بل الظرف الذي يتضمن معنى فيه يكون معربا. صمت يوم الخميس، في هذا الظرف فكان معربا. الإعراب شنو هو؟ إما أن يكون منصوبا على الظرفية أو يكون مخفوضا بمن، إما أن يكون منصوبا على الظرفية أو مخفوضا بمن. إذن اصطلاحا اسم الزمان إذا كان متضمنا لمعنى في، سلط عليه عامل على معنى في، سمي اسم الزمان ظرفا، سمي اسم الزمان ظرفا يعني مفعول فيه. أما إذا وجد عندنا اسم زمان مرفوع فاسم الزمان المرفوع لا يمكن تسميته ظرفا. هسه أكو فرد مثال لعله قدم عليه، الليلة الهلال، الليلة طلوع الهلال بتقدير طلوع، فهنا مبتدا وخبر مر علينا فيما تقدم، هذا لا يسمى ظرف، هذا لا يسمى ظرف. واضح المعنى ان شاء الله؟
ويعرف حسب
موقعه من الاعراب. اذن اسم يجب ان يكون اذا سمي ظرفا يجب ان يكون متضمنا لمعنى فيه، هذا امر. امر اخر الظرف، هسه بعد من نقول الظرف واضح ان يكون اسم زمان او اسم مكان متضمن لمعنى فيه، حتى ما نروح الى اسم الزمان الذي لا يتضمن معنى فيه. اذا نقول الظرف يعني المفعول فيه، خلينا تقول ظرف تقول مفعول فيه. الظرف هو اسم الزمان الذي تضمن معنى فيه، وهو اما منصوب على الظرفيه او مجرور بمن، وهو اما منصوب على الظرفيه او مجرور بمن. يعني مثلا يوم، يوم اسم لكن مرة قد يكون متضمن لمعنى فيه ومرة لا يكون متضمنا لمعنى فيه. فيوم إذا كان متضمنا لمعنى فيه سمي ظرفا وهو مفعول فيه، وإذا قلنا ظرفا أو مفعول فيه فهو إما منصوب على الظرفية أو مجرور بمن، منصوب على الظرفية أو مجرور بمن. ومرة يوم ما يكون متضمن لمعنى فيه فيبقى على اسميته ويأخذ حكم الإعراب. ما أدري واضح المعنى إن شاء الله. يعني بشكل عام اسم الزمان واسم المكان إذا كان متضمنا لمعنى فيه كان مفعول فيه، اسم الزمان واسم المكان إذا كان متضمن لمعنى فيه كما أشار إليه وواضح من التعريف، وهو ما سلط عليه عامل على معنى فيه، على معنى فيه كان مفعول فيه، وإلا إذا لم يتضمن معنى فيه فهو ليس بظرف، يعني هو ليس مفعول فيه، يبقى على اسميته ويأخذ حكم الإعراب. هذا نقطة إن شاء الله واضح. أمر آخر أيضا تقسيم يجب أن يوضع في البال، يعني راح يصير عندنا تقسيم هكذا، أن الاسم هو ماذا قال؟ قال المفعول فيه هو ما سلط عليه عامل على معنى فيه من اسم زمان أو اسم مكان، يعني اسم لكن هذا الاسم قد يكون اسم زمان وقد يكون اسم مكان. متى يكون هذا الاسم مبهم ومتى يكون مختص؟ لأن احنا راح نقيد اسم المكان بالمبهم وليس بالأعم. يعني إذا وضعنا وسط الصفحة الاسم، هذا الاسم إما أن يكون اسم زمان أو يكون اسم مكان. اسم الزمان إذا أريد أن أعرفه نقول وهو ذلك اللفظ الذي يدل، اسم الزمان وهو ذلك اللفظ الذي يدل على حصة معينة من الوقت، اسم الزمان وهو الذي يدل على حصة معينة من الوقت، مثل يوم وسنة. يوم وسنة اسم زمان، ليش؟ لأنه يدل على حصة معينة من الوقت. نجي إلى اسم المكان. اسم المكان هو اللفظ الذي يدل على حيز من المكان. اسم المكان هو اللفظ الذي يدل على حيز من المكان. الآن إذا نجمع الاثنين، يعني نجمع بقوس نجمع اسم الزمان ونجمع اسم المكان، ونستخرج من هذا القوس شقين آخران، يعني نجمعهم ثم بعدها نستخرج سهمين، كل منهما ينقسم إلى مبهم وإلى مختص. كل منهما أي من اسم الزمان أو المكان ينقسم إلى مبهم وإلى مختص، يعني راح يصير عندنا اسم زمان مبهم واسم زمان مختص، وسيكون عندنا اسم مكان مبهم واسم مكان مختص. راح تكون عندنا أربع أنحاء. هسه نريد نوضح ماذا يقصد باسم الزمان المبهم، وماذا يقصد باسم الزمان المختص، وماذا يقصد باسم الزمان اسم المكان المبهم، وماذا يقصد باسم المكان المختص. واضح الآن وين كلامنا؟ الآن تحت المبهم، اسم الزمان المبهم راح نعرف، هو تلك الحصة، تلك الحصة غير المعلومة. اسم الزمان المبهم هو تلك الحصة من الوقت من الزمان غير معلومة الأول وغير معلومة الآخر، هو تلك الحصة غير معلومة الأول وغير معلومة الآخر. مثل إيش؟ يعني بعبارة أخرى يكون الزمان فيه غير محدود، يكون الزمان فيه غير محدود. بل مثل حين، هو يمثل هنا الشارع نعم لعله مثل حين، تعالوا بتطبيق العبارة حتى أضح أكثر المعنى. هذا اسم الزمان المبهم. اسم المكان المبهم، اسم المكان المبهم أيضا هو تلك الحصة غير معلومة الأول والآخر، وتلك الحصة غير معلومة الأول والآخر. مثل إيش؟ مثل الفرسخ. نعم الفرسخ معلوم لكن صفته غير معينة. الفرسخ لعله موجود ذكر، لأنه الفرسخ يساوي كذا، ولكن من أين يبتدئ وإلى أين ينتهي غير معلوم. يعني قد يبتدئ من هذه النقطة وينتهي بتلك النقطة، وقد يبتدئ من تلك النقطة وينتهي في نقطة أخرى. إذن هو حصة غير معلومة الأول والآخر. واضح المعنى إن شاء الله؟ يعني هو معلوم لكن صفته غير معينة، صفته غير معينة. إذن الإبهام من نقول مبهم، الإبهام من جهة الصفة، الإبهام فيه من جهة الصفة وليس من جهة المادة. تلحق به أسماء الجهات الست، يعني مثل الأمام والوراء، الفوق، الشمال، الفوق، التحت، اليمين، الشمال. يعني الأمام قد يكون هذا الأمام وقد يكون أمام آخر، يعني الأمام لعله صورته معينة، لكن من أين، في أي اتجاه يكون الأمام عام. واضح هذا المعنى؟ يعني هو قد يكون معلوم لكنه صفته مبهمة. تلحق به أيضا أسماء المقادير مثل ما سيأتي ذكره، بلي أسماء المقادير مثل الميل والبريد. يلحق به المصدر المصوغ من عامله، ما بالتطبيق إن شاء الله يتضح هذا. المصدر المصوغ من عامله، جلست مجلسه، نسميه المصدر الميمي، يعني عندي عامل جلست مجلس زيد، جلسة مثل جلسة، جلس عند عامل، أطلع من عدة مصدر، جلس يجلس جلوس، أعمل من المصدر مصدر ميمي فيكون مجلس، جلست مجلس زيد، هذا أيضا فيه إبهام. الآن المختص، وقلنا مبهم ومختص، ماذا يقصد باسم الزمان المختص واسم المكان المختص؟ اسم الزمان المختص يعني المعلوم الذي له أول وله آخر، مثل اليوم. اسم المكان المختص هو المكان المعين الذي لا يحتاج إلى ضم ضميمة. اسم المكان المختص هو المعين الذي لا يحتاج إلى ضم ضميم، مثل المسجد، مثل المدرسة، هذا معين ولا يحتاج إلى ضم ضميم. هنا يأتي السؤال، هل أن جميع أسماء الزمان وأسماء المكان هي ظروف، يعني سواء كانت مختصة أو مبهمة؟ وقلنا عندنا اسم زمان مختص، عندنا اسم زمان مبهم، عندنا اسم مكان مختص معين مثل اليوم، وعندنا اسم مكان مبهم أيضا، مبهم ومختص، مبهم ومختص. الاختصاص معناه التعين، معناه الحصر، معناه يوجد له حدود. المبهم لا، حتى وإن كانت يعني صورته معلومة لكنه صفته مبهمة، يعني من أين يبتدئ وأين ينتهي مبهم، في عمومية، هذا يسمى مبهم. هنا ثاني السؤال، هل أن جميع أسماء الزمان وجميع أسماء المكان سواء كانت المبهمة أو المختصة صالحة أن تتضمن معنى في الذي ذكره المعنى، تعرف ما سلط عليه عامل على معنى في؟ الجواب كلا، الجواب كلا، يعني في المقام تفصيل. أسماء الزمان جميعها لها الصلاحية أن تتضمن معنى في، لها الصلاحية، ها جاي نقول لها الصلاحية أن تتضمن، ولا قد نجد اسم زمان ما متضمن لمعنى، ولكن فيها الصلاحية لأن تتضمن معنى في. أما أسماء المكان الذي يتضمن معنى فيه هو خصوص اسم المكان المبهم، هو خصوص اسم المكان المبهم، فلذلك اسم المكان المبهم الذي يتضمن معنى فيه هو فقط الذي يكون مفعول فيه، والذي يصح لنا أن نسميه ظرف. ما أدري واضح المعنى، هو بحث واسع، وإن شاء الله يعني تكمل لعله كلام كثير واقعا تأتي في مباحث الألفية. قال شرح: الرابع من المفعولات المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. حتى وإن كان بعضهم يقول مسامحة، نسميه المفعول فيه مسامحة، تجوزا نسميه بالظرف. تعريفه: وهو كل اسم زمان أو مكان مطلقا لا سلط عليه عامل على معنى فيه، كقولك صمت يوم الخميس في هذا الظرف، وجلست أمامك يعني في هذا الحيز. وعلم مما ذكرته من التعريف أنه ليس من الظروف يوما وحيث. ليش؟ راح يقول لأنهما ليس على معنى في. هذا إن شاء الله تطبيق العبارة يأتي في الدرس القادم. يعني إذا أردنا أن نقول النسبة بين اسم الزمان والمكان والظرف ما هي؟ هل هي نسبة العموم والخصوص من وجه، أم العموم والخصوص المطلقة والتساوي؟ هل يمكن لنا أن نقول كل اسم زمان واسم مكان هو ظرف؟ لو بينهما تناقض أو تنافي، لو بينهم نسبة عموم وخصوص مطلق لعموم وخصوص من وجه. فتأمل هذا إن شاء الله لعله تم الإجابة عليه في الدرس القادم.
مطلق شيء
من الآن.
العام اسم جماعة اسم مكان. كل اسم جماعة مكان يصح أن يكون ضرب ويصح أن يكون ضرب.
العموم والخصوص المطلق.
لا مطلقا.
المرجع المرجع المطلقي مو من وجه.
من وجه.
عام مطلقا.
عموم مطلق عموم مطلق مرجع مرجع المرجع إلى موجبة كلية وسالبة جزئية مو؟ بلي سالبة موجبة كلية مثل سنأخذ ضرب مثال العموم والخصوص المطلق الإنسان رح أقول كل إنسان حيوان موجبة كلية بعض الحيوان ليس بإنسان إذا المرجع العموم والخصوص المطلق إلى موجبة كلية وسالبة جزئية بعض الحيوان ليس بإنسان مثل الفرس وين العموم وين الموجبة الكلية الآن بين الظرف واسم الزمان واسم المكان نقدر نقول
كل
ظرف
كل ظرف
اسم زمان او كل ظرف اسم مكان هاي موجبة كلية الموجبة الثانية والجزئية
ليش كل اسم زمان هو ظرف او اسم مكان هو ظرف يعني بعضهم ليس ظرف
ها
بلات النساء الصباح من وجه من وجه يعني من وجه
فتأمل والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
الله
يعني نقدر نقول كل اسم